بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيخه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب 24، ترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأورد في هذا الباب جملة من الأحاديث، بدأها بحديث جرير بن عبد الله البجلي ورواها من 3 طرق، ثم ذكر حديث أبي هريرة، ثم ثلث بحديث أبي سعيد الخدري، ثم بحديث أنس بن مالك، ثم بحديث ابن عباس، ثم بحديث عدي بن حاتم، ثم بحديث أبي موسى الأشعري، ثم بحديث ابن مسعود، ثم بحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، أي عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا تأكيد وتوثيق من البخاري لهذه العقيدة المتعلقة بصفة الله، فصفة الله جل وعلا أنه يرى بالأبصار، وهذه الصفة هي التجلي، أن يتجلى سبحانه لعباده وأوليائه. ورؤية الله سبحانه وتعالى تأصيلا لها 6 مقامات. مقامات رؤية الله 6. المقام الأول رؤية الله في الدنيا، وهذه ممتنعة، فلن يرى الله أحد في هذه الدنيا، لا لخفاء الله ولكن لعجز الرائين. والدليل من القرآن قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقوله في سورة الأعراف قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني رؤية الكافرين لله سبحانه وتعالى، ولن يرى كافر ربه، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار ومنهم المشركون ومنهم المنافقون محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. المقام الثالث ما مقام رؤية الله في العرصات، في عرصات القيامة، وسيرى الله في عرصات القيامة أهل الإيمان فيلتذون برؤيته، كما سيأتي في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم، وسيراه مع أهل الإيمان المنافقون، لكنهم سيتحسرون وسترهق وجوههم ذلة. ودليل ذلك من القرآن قول الله جل وعلا: وجوه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا، أي في الدنيا، يدعون إلى السجود وهم سالمون. المقام الرابع رؤية الله في الجنان، وهي أكمل نعيم يناله أهل الجنة، أنهم يرون الله جل وعلا فيلتذون بالنظر إلى وجهه، فلا يعودون بنعيم أعظم ولا أجل من رؤيتهم وجهه سبحانه وتعالى. وهذا ما تعددت به الآيات في القرآن كما سيأتي، ومنها الآية التي ترجم عليها الإمام البخاري: وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة في الجنان إلى ربها ناظرة. وأكمل أهل الجنة من يرى الله جل وعلا غدوة وعشية، أي في اليوم مرتين، وعامة أهل الجنة يرونه سبحانه يوم المزيد وهو يوم الجمعة. قال الله جل وعلا في آية سورة يونس: في الثمن منها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ هي التي جاءت في آية سورة قاف، قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الزيادة هي المزيد، والمزيد هو رؤية الله جل وعلا، كذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم: فإن الله ينادي، فإنه ينادي منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا؟ فيأتون إليه فيكشف الحجاب عن وجهه فلا يرجعون بنعيم أعظم من ذلك. كم المقامات الآن؟ أربع. المقام الخامس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله. هل رأى النبي ربه ليلة المعراج أو لم يرى ربه؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، ودليل ذلك أن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة لعجز الرائي لا لخفاء المرء. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه. في رواية في صحيح مسلم قال: رأيت نورا. وهذا النور الذي رآه هو نور الحجاب، والحجاب مخلوق، أما وجهه سبحانه فلم يره النبي عليه الصلاة والسلام. وحجاب على وجهه هو النور أو النار، وهو مخلوق، أما نور وجهه جل وعلا فليس بمخلوق لأنه صفته. ولهذا قال في الحجاب: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي سيعم الخلق كله. وفي الصحيحين أن مسروق بن الأجدع سأل عائشة رضي الله عنها فقال: يا أمه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ فقالت رضي الله عنها: لقد قف شعري مما قلت. وقف شعري من عظم هذا السؤال. من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. كم المقامات الآن؟ ها؟ خمسة؟ خمسة؟ عدها. طيب، رؤية الله في الجنة، ها؟ أن الكافر لا يرى الله، هذا المقام الثاني. المقام الثالث، رؤية المؤمنين والمنافقين لله في عرصات القيامة، أي في مواقفها، فالمؤمن يلتذ ويسجد والكافر يزداد حسرة. المقام الرابع، أن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة. المقام الخامس، أن النبي لم يرى ربه في ليلة المعراج. المقام السادس، وانتبهوا له، رؤية الله جل وعلا في المنام. هل يرى الله في المنام أو لا يرى؟ أجمع علماء الإسلام على أن الله يرى في المنام، لكن بشرطين. الشرط الأول، أنه لا يجوز أن يعتقد الرائي أن الله في ذاته وصفاته كما رآه في منامه، لأن المنام ضرب مثل. ضرب ماذا؟ ضرب مثل. الشرط الثاني، أن رؤية الله في المنام مبناها على اعتقاد العبد بربه، فإن كان العبد يعتقد بالله التعطيل رأى الله على نحو اعتقاده، وإذا كان يعتقد في الله التمثيل والتشبيه فإنه على نحو اعتقاده، وإن كان يعتقد في الله إثبات الصفات على الكمال رأى ما يناسب اعتقاده. فقد قال الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمه الله: رأيت الله في المنام 100 مرة. والإمام أحمد رأى الله في المنام زمن المحنة، قال: رأيت ربي في المنام، فقلت: يا ربي، ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: يا ربي، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. لكن لا بد من هذين الشرطين. الأول، أن لا يجوز أن تعتقد أن الله في ذاته وصفاته كما رآه الرائي في منامه، لأننا قررنا أن المنام ضرب مثل. ثانيا، أن كلا يرى الله بحسب اعتقاده تعطيلا أو تمثيلا أو إثباتا. كأن يرى في المنام أن القيامة قد قامت وأنه جاء نور عظيم فخاطب الناس، فهذا يناسب اعتقاد أهل الإيمان، لأن الله نور، الله نور السماوات والأرض. فصحت أن مقامات الرؤيا، رؤية الله 6 مقامات. أما رؤية الله في العرصات وفي الجنان فهي ما بوب عليها الإمام البخاري هذا التبويب، فإن في تبويبه قال: باب، قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن دقة فقه الإمام البخاري أن أتى بأصرح آية في القرآن على إثبات رؤية الله في الآخرة، وهي آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة وهو البهاء والجمال والكمال. لماذا؟ لأنها نظرت إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية في سورة القيامة هي أصرح ما جاء في القرآن في إثبات رؤية الله من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله أضاف النظر إلى الوجوه، فقال جل وعلا: وجوه، والوجوه هي المشتملة على المقل، مقل العيون، ولم يقل جل وعلا قلوب، لأن القلب يرى، رأيت ربي في أحسن صورة، في قلبه، ما هي برؤية بصرية. الوجه الثاني أن الله عد النظر بحرف إلى، فقال: إلى ربها ناظرة. والنظر إذا تعدى بحرف إلى لم يحتمل إلا المعاينة بالبصر. مثاله في القرآن في شأن الزكاة: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. انظروا إلى ثمره، ثمر الزرع وثمر الشجر، أي عاينوه. انظر إلى القمر، يعني عاينه بالبصر. الوجه الثالث أن الله أخلى الآيتين عن قرينة صارفة للنظر عن بابه، ولهذا انحرف المنحرفون في هذه الآية فقالوا معنى قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أنها تنتظر الثواب، إلى ربها ناظرة، تنتظر ثوابه ونواله. فنقول هذا تحريف للقرآن عن مواضعه، وصرف لللفظ عن معناه. ولو واضعناكم أن هذا معناها، فإن أعظم ثواب ينتظره المؤمنون ماذا؟ أنهم لما عبدوا الله في الدنيا ولم يروه، كان لهم موعد وجزاء في الآخرة أن يثيبهم بأن يروه. فأعظم ثواب لأهل الإيمان أن يروا ربهم الذي عبدوه ولم يروا إلا آياته ودلائل وحدانيته وفردانيته. دليل ثاني في القرآن على إثبات رؤية الله قول الله جل وعلا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الحسنى؟ الجنة. وما الزيادة؟ النظر إلى وجه الله. فسرت هذه الآية آية سورة قاف، فقال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها، أي لأهل الجنة، ولدينا مزيد. فالمزيد هي الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله. ولهذا عامة أهل الجنة يرون الله في يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو يوم إيش؟ يوم المزيد، يزيد الله عز وجل نعيمهم وثوابهم ونوالهم بأن يكرم عباده المؤمنين في الجنان بأن يضع الحجاب فيرون وجهه. وهذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة والمزيد في حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ينادى: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه، فيجتمعون فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه. وهذه هي الزيادة، يقول عليه الصلاة والسلام. دليل رابع وخامس، وهما آيتان جاءتا في سورة واحدة. أي سورة؟ سورة المطففين. ففي أولها قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هؤلاء المحجوبون؟ أهل سجين، الكافرون. وقال في الأبرار: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أرسل أهل صعيد مصر رقعة إلى الإمام الشافعي، أرسلوا رقعة، ورقة، إلى الإمام الشافعي يسألونه عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لما حجب أعداء الله سخطا، سخطا لهم من الله، دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وروي نحو ذلك عن الإمام مالك بن أنس الأصبعي. الدليل الخامس قول الله جل وعلا عن الأبرار أهل عليين: على الأرائك ينظرون. ما الأرائك؟ السرر، الكنب الذي اتكأوا عليه. ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأعظم نعيم يناله أهل الجنة هو رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى يوم يضع حجابه عنه. وأكمل نعيم في الجنة، أكمل نعيم جاء في القرآن والسنة في نعيم الجنة ما هو؟ أكمل نعيم جاء في القرآن والسنة في ذكر نعيم الجنة، لابد تأتي بالدليل من القرآن والسنة حتى أعطيك الجائزة. واحد، أعظم نعيم، أجمع ما جاء في القرآن في ذكر نعيم الجنة في القرآن والسنة ما هو؟ لا، قف واقف، ها؟ لا، استرح. لا، ها؟ لا 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 لا، ها؟ ما أسمع. الحور، ها؟ لا، ما أجمع ما جاء في القرآن في أعظم أجمع نعيم لأهل الجنة، ها؟ كوثر في الدنيا. أنت تجاوب كم مرة أنت؟ نعم. لا، أكمل نعيم وأجمعه جاء في القرآن والسنة في ذكر نعيم أهل الجنة ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. خرجه الإمام البخاري في صحيحه. هذا أجمع ما جاء في القرآن وفي السنة في نعيم أهل الجنان، واندرج في هذا رؤية الله، لأن الله لم تره في الدنيا العيون سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، أخفاه الله لهم ادخارا لهم يوم القيامة من قرة أعين، مما تقر به عيونهم وأعينهم. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون، ثوابا لهم على إحسان عملهم في الدنيا بإيمانهم بأسماء الله وصفاته وتعظيمه وتوحيده. هذا أكمل ما جاء في القرآن وأجمعه في القرآن والسنة في نعيم أهل الجنة. ثم ذكر الإمام البخاري في هذا التبويب، ذكر فيه 9 أحاديث بروايات شتى. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد أو هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير، وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. متى يكون القمر بدرا؟ ليلة 6 بعد 8. كم 6 بعد 8؟
14.
ليلة 14، وهذا الحديث من أحاديث المناسبات، رأى القمر مكتملا بدرا والصحابة عنده، فلما رأى هذا الأمر ناسب أن يذكر لهم هذه العقيدة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم، الخطاب للإيمان، وأول من خوطبوا بهذا هم الصحابة، إنكم سترون ربكم، سترون ربكم، ولم يقل سوف، لأن الأمر متحقق، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يكون بينكم زحام ومزاحمة ومضايقة يضم بعضكم بعضا، لا تضامون في رؤيته. رؤية من؟ القمر أو الله؟ رؤية الله. فكما القمر يرى في السماء من غير مزاحمة ولا مضامة، فالله جل وعلا سيرى. قال: فإن استطعتم، هذه من أسباب تحصيل هذه الرؤية، رؤية الله، ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر، على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يشير إلى أي صلاتين؟ الفجر والعصر، وهما البردان. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين سيرون الله كما يرون في الدنيا القمر من غير مضامة مزاحمة ومضايقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف المربوعي
اليربوعي
قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته.
ذكر حديث جرير من ثلاثة طرق. الطريق الثاني قال فيه: حدثنا يوسف ابن موسى، حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي من بني يربوع من تميم، حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. اللفظة الزائدة التي لأجلها أعاد البخاري هذا الحديث قوله عيانا، أي بأعينكم معاينة، حتى لا يأتي محرف ومؤول يقول إنها رؤيا بالقلب ليست بالعين. إنكم سترون ربكم عيانا. وفي الطريق الثالث قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. إذن في هذه الرواية زيادة تفسير أن الرؤية ليست في الدنيا، وإنما متى؟ يوم القيامة. والجنة متى؟ يوم القيامة. كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الرواية الأولى: لا تضامون، أي لا تتزاحمون فيضم بعضكم بعضا. لو جاء موكب تضام الناس وتزاحموا حتى ينظرون إليه، أليس كذلك؟ رؤية الله ليس فيها هذا. طيب، الرواية الثانية: لا تضامون، أي لا يلحقكم ضيم ونقص، ولهذا لو جاء موكب القريب منه يراه بوضوح والبعيد قد لا يراه. رؤية الله لا يلحق الرائين فيها ضيم. ولهذا شبه رؤية الله برؤية ماذا؟ القمر ليلة البدر، وبرؤية الشمس ليس دونها سحاب، كما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله بالآخرة برؤية هذين المخلوقين الواضحين النيرين، القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. طيب، ما وجه تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر؟ وانتبه أيها المؤمن وأنت يا طالب العلم، لم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه المرء بالمرء، وإنما شبه الرؤية بالرؤيا. لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الله بالشمس والقمر، وإنما شبه رؤية الرائين لله برؤية الشمس والقمر. ما وجه هذا التشبيه؟ رؤية حقيقية. الوضوح. عدم التزاحم. كل العالم. النور. شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الدار الآخرة برؤية الشمس ليس دونها سحاب في الدنيا، ورؤية القمر ليلة البدر ليس دونها حجاب، لعدة أمور. الوجه الأول أن الرائين كثيرون والمرئي واحد. المرئي من هو؟ الله. والراؤون كثيرون وهم أهل الإيمان. والشمس والقمر واحد والراؤون لهما كثيرون. الوجه الثاني أن الشمس والقمر من أين يرى؟ يرى من علو لا من سفل، والله جل وعلا سيرى من علو. الوجه الثالث أن رؤية الشمس ورؤية القمر بتجلية الوضوح لا إشكال، شمس بلا سحاب وقمر ليلة البدر، ليس هناك حائل ومانع، أي أشد ما يكون وضوحا. وكذلك رؤية الله جل وعلا واضحة نيرة. الوجه الرابع أن رؤية الشمس ورؤية القمر ليس فيها مزاحمة ولا مضامة ولا ضيم، هذا يرى أوضح من هذا. وكذلك رؤية الله جل وعلا. الوجه الخامس، أو نكتفي بالرابع؟ نجيب الخامس وتحفظونها أو تنسونها. الوجه الخامس أن القمر ليلة البدر هل يرى من جميع جهاته ولا من جهة واحدة؟ ترون الجهة الخلفية من القمر؟ أن رؤية القمر ليلة البدر هي من جهة واحدة، جهة الإضاءة، إذن هي رؤية من غير إحاطة. وكذلك الشمس يرى ما قابلك منها من غير إحاطة. وكذلك رؤية الله لوجهه من غير أن نحيط به رؤية، لعظمه سبحانه وكبره. وهذا لا يتعارض مع قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن الله نفى في الآية أن يدركه بصر أن يحيط به، ولم ينفي أن يراه البصر. دليل ذلك ما تقرؤون في سورة الشعراء، قال الله جل وعلا عن موسى بن عمران في سياق قصته. فلما تراءى الجمعان، من الجمعان؟ موسى وقومه وفرعون وملأه. متى حصل الترائي؟ لما هرب موسى ببني إسرائيل فأتبعهم فرعون بجنوده، سبق موسى بمسافة يمشون على أرجلهم، لحقهم فرعون بإيش؟ بجنوده وهم على مراكبهم. قال الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان، رأى موسى وقومه فرعون وملأه، ورأى فرعون وملأه موسى وقومه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال: كلا. كلا نفي للإدراك أو نفي للرؤية؟
إدراك.
ما نفى الرؤية موسى؟ لأن الجمعان ترائيا. قال: كلا إن معي ربي سيهدين، أي لن يدركوننا. ففيه إثبات الرؤية من غير إدراك، لأن الإدراك إحاطة. وضح هذا أيها الإخوة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي شهاب عن ابن شهاب عن الطير بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟
هل تضارون في
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول.
نعم، هذا الحديث الطويل شاهده أوله. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس، من الناس؟ الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ والحديث هذا اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون، هل يصيبكم ضرر؟ ما الضرر؟ مزاحمة، وهي المضامة. ومن الضرر ماذا؟ الضيم. هل تضامون، هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يلحقنا لا ضرر ولا ضيم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم كذلك، كما ترون القمر في ليلة البدر مكتملا نوره، وكما ترون الشمس في رابعة النهار ليس دونها حجاب. ثم قال: يجمع الله الخلائق يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس. من يعبد الشمس يا أخواني؟ في أحد يعبد الشمس؟ كثيرون ممن يعبد الشمس أهل المشرق، اليابانيون وأمثالهم الذين يسجدون للشمس. قال: ومن كان يعبد القمر يتبع القمر. قوم إبراهيم عبدوا القمر والشمس، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. ومن كان يعبد الحجر يتبع الحجر. ما أكثر من يعبد الأصنام. ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت. من الطواغيت؟ الشيطان طاغوت. من عبد من دون الله وهو راض طاغوت. مدعي علم الغيب من الكهنة والسحرة طواغيت، من حكم بغير ما أنزل الله وحمل الناس على ذلك وألزمهم به طاغوت، كما قال ابن القيم وعلماء الإسلام: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. من دعا الناس إلى عبادة نفسه طاغوت. قال: ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيهم شافعوها أي صالحوها أو منافقوها، الشك من إبراهيم ابن سعد. قال: فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. يأتيهم الله جل وعلا لكن بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. الله تعرف إلينا بصفاته، فيأتيهم في هذا المقام بغير الصفة التي آمن بها المؤمنون بالله، يقول: أنت لست ربنا ونحن ها هنا حتى يأتينا ربنا. قال: فإذا جاء ربنا عرفناه، نعرفه بصفاته التي تعرف بها إلينا وبأسمائه التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله. قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. صورة الله أي في صفاته التي يعرفونها، له سمع حقيقي وبصر حقيقي ووجه حقيقي، له يدان، له ساق، له نور، له عظمة، آمنوا به بصفاته في الدنيا ولم يروه فيعرفونه إذا رأوه. وهذا له مثل يقربه: الدجال في الدنيا يدعي أنه رب العالمين، أليس كذلك؟ لكن هل تنطلي دعواه على أهل الإيمان؟ لا، لأن الدجال إيش؟ أعور، والله ليس بأعور. فكما لم يخفى عليهم شأن الدجال في كذبه في الدنيا، كذلك لا يخفى عليهم من جاء يقول: أنا ربكم، لكن بغير الصفة التي يعرفونه بها. فإذا جاءهم بصفته التي يعرفونه بها فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنت ربنا، فيتبعونه. يتبعونه أي يأتمرون بأمره، وعندئذ يضرب الصراط، لأن الله جل وعلا سيدخلهم الجنة. قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. بين ظهريها يعني على متنها، جسر يمر على متن جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. يجيزها يعني يتجاوز جهنم، لأنها أسفل منهم. كيف يجيزونها؟ لأنهم على الصراط. وهذا هو معنى الورود في قول الله جل وعلا في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية يجثون على وجوههم وعلى ركبهم في نار جهنم. أول من يجيز على الصراط هذا النبي وأمته عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يتكلم يومئذ أي وقتئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل أي كلامهم ودعاؤهم: اللهم سلم سلم. دل على أن هذه العرصة في المرور على الصراط أنها من أشد عرصات القيامة، فلا يتكلم فيها إلا الرسل، وما كلامهم إلا دعاء لأممهم: اللهم سلم سلم. قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم. من سلمه؟ الله. ومكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. قبل الصراط يفترق من عن من؟ المؤمنون عن المنافقين، لأن المنافقين يتبعون المؤمنين في مراحل القيامة كما قلدوهم في الدنيا، غير المؤمنين اتبعوا معبوداتهم شمسا وقمرا وحجرا وشجرا وطواغيت، فيتقدم المؤمنون قبل الصراط فينادي المنافقون انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه أي من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. كيف تظنون المنافقين يعبرون على الصراط ولا ما يعبرون؟ الصراط جسر مظلم دحض زلق معوج، أحد من السيف وأدق من الشعر، عليه كلاليب وخطاطيف، كيف ينجو منها هذا المنافق؟ سيكردس. ويمر المؤمنون على الصراط بحسب ماذا؟ بحسب إيمانهم وتوحيدهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم أي على الصراط تخطف لجهنم كلاليب جمع كلاب مثل شوك السعدان. تعرفون السعدان؟ من عاش في الصحراء يعرف السعدان، نبت ينبت في الربيع أخضر رطب تحبه الإبل والغنم، وإذا أكلت من السعدان در حليبها، فإذا جاءها القيظ ويبست أصبح شوكها يلصق في الملابس، شوك دائري من جميع أطرافه وشوكه معكوف، هذا شوك السعدان. قال: على الصراط كلاليب عظيمة مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها أي كبرها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم أي بحسب عملهم، المسرف بإسرافه. فمنهم الموبق، الموبق يعني المرمي، بقى بعمله، أوبق بعمله. ومنهم المخردل الذي يعثر، ومنهم المجازي أي الذي جاز وتعدى بحسب عمله. وهذا مفسر بالرواية الأخرى أن منهم من يمر على الصراط كالبرق سرعة. ما الذي أسرع به؟ ها، عمله. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومنهم من يمر كالريح وهو أقل سرعة من البرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل الجياد، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب. ما الركاب؟ الإبل. من أسرع، الإبل ولا الخيل؟ الخيل. ومنهم من يمر يعدو عدوا، يركض ركضا. ومنهم من يمر يمشي مشيا. ومنهم من يمر يخطو خطوة على رأس إبهامه، وهذا أقلهم. من على رأس إبهامه نور، فإذا أضاء قدم رجله، وإذا أخفت وقف. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند أدنى الصراط يدعو ربه: اللهم سلم سلم. وسيهوي في النار من على الصراط أقوام يهويهم فيها عملهم، أو بقهم فيها عملهم. ومن ذلك حصائد هذه الألسن، ما نطق به لسانك غيبة ونميمة وسبا وشتما وكذبا وزورا ورياء، بلاء اللسان ستجنيه على الصراط. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لمعاذ لما قال أوصني يا رسول الله، قال كف عنك هذا، وأخذ بلسانه. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا ماذا؟ إلا حصائد ألسنتهم. تريد أن تنجو من على الصراط فاحفظ لسانك واجعل على لسانك قفلا فلا يتكلم إلا بخير. الجوال تحاسب نفسك في الدقائق والثواني في كلامك فيه، لأنك تدفع مقابله نقدا وفاتورة. ضع على لسانك قفلا بأن تحفظ لسانك عن أن يوبقك يوم أن تعبر على الصراط. ما فائدة أن تسب فلانا وعلان وتغتاب وتشتم وتنم وتكذب تظن أن هذا يمضي سهلا وهو يحسب ويعد عليك؟ فانتبه وتب وراجع وحاسب نفسك. قال صلى الله عليه وسلم ثم يتجلى، أي أمر الناس على الصراط، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله جل وعلا، ممن أراد أن يرحمه، ممن شهد أن لا إله إلا الله. النار لن يخرج منها المشركون والكافرون أبدا، فهي أبد عليهم سرمدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لكن النار سيدخلها عصاة الموحدين، وعصاة الموحدين أنواعهم ثلاثة يوم القيامة. منهم من يستر الله عليهم ويرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم، فإن الله يدني عبده المؤمن، يدنيه جل وعلا حتى يضع عليه كنفه فيقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقر هذا العبد ولا يكابر ولا يماطل ولا يعاند، فيقول نعم يا ربي فعلت وفعلت وفعلت، فيمتن جل وعلا على عبده منة عظيمة. قال عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. وأنا أسترها عليك اليوم نوع آخر من هؤلاء العصاة يشفع فيهم الشافعون، وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا يدخلوا النار فيقبل الله شفاعة الشافعين فيهم فلا يدخلهم النار. نوع ثالث يؤمر بهم إلى النار فيصلوها ويذوق عذابها، وهؤلاء يخرجون منها إذ لا يخلدون فيها، وهم على أنواع. جاء فيهم حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الله جل وعلا يحد حدا، أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، بعدما يصلاها ويذوق عذابها ويخرجونهم. ثم يقول جل وعلا في الحد الثاني أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن وزن الإيمان تعرفه ملائكة الرحمن بما عرفهم الله إياه، فيخرجون. ثم يحد جل وعلا حدا ثالثا: أخرجوا من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون في الخرجة الثالثة حتى تأتي الخرجة الرابعة الأخيرة، فيقول جل وعلا لملائكته: أخرجوا من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون. فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وعندئذ وقد دخل أهل الجنة جنانهم، وأخرج هؤلاء حتى إن آخرهم يكون قد أصبح في النار كالحممة كالفحمة السوداء، فيلقون في نهر الحميل فينبتون، وهؤلاء هم الجهنميون، فيدخلهم الله الجنة كما سيأتي. فيبقى في الجنة فضلة، أي مكانا متسعا، يخرج الله من النار خرجا الله أعلم بهم فيدخلهم الجنة، وينشئ خلقا آخر فيجعلهم في هذه الجنة. فالملك ملكه، والتدبير تدبيره، والأمر أمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. قال: فيعرفونهم في النار بأثر السجود. كيف تعرف الملائكة هؤلاء؟ بأثر السجود في وجوههم، قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته بعد إخراجهم من النار، كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة في طرف الوادي إذا أصابها السيل نبتت. قال: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل، هذا جنس، اسم جنس، مقبل بوجهه على النار، هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: أي ربي. انظروا إلى المحاورة بين هذا اللي هو آخر أهل الجنة دخولا وبين ربه: أي ربي، اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني، أي آذاني ريحها، وأحرقني ذكاؤها لهيبها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه أن ينجيه منها، فيقول الله عز وجل له: هل عسيت إن أعطيت ذلك، إن صرفت وجهك عن النار وذهب عنك ذكاؤها، أتسألني غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. وهذا كما سبق حلف بماذا؟ بعزة الله التي هي صفته، فإن الله العزيز وصفته له العزة. قال: ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، كما سبق قلنا لكم سيأتي الحديث بطوله. فيصرف الله وجهه عن النار فيقبل بوجهه على الجنة ويراها ونعيمها ولذائذها، فيسكت هذا الرجل ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: أي ربي، قدمني إلى الجنة. فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أنك لا تسألني غير الذي أعطيتك أبدا؟ ويلك يا ابن آدم، ما أعذرك، أي ما أحبك للاعتذار والعذر. وكل هذا تمن يمتن الله به على عبيده. فيقول: أي ربي، ويدعو الله جل وعلا حتى يقول: هل عسيت إن أعطيتك هذا ألا تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير ذلك. ويعطي ربه ما شاء من عهوده ومواثيقه، فيقدمه الله جل وعلا إلى باب الجنة، يجعله على فنائها، على فناء الجنة، لم يدخلها بعد. فإذا قام على باب الجنة انقهب له الجنة، أي انفتح بابها ورأى ما فيها من النعيم والحبرة والسرور، فهم أهلها في حبور وسرور. والحبرة هي لذة النعيم التامة. قال: فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم قال: أي ربي أدخلني الجنة. طمع نجاه الله من النار، ثم صرف وجهه إلى الجنة، ثم على بابها، وهنا رابعا يقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت، غير ما أعطيت؟ فيقول الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. قال في الأول: ويلك يا ابن آدم، ما أعذرك. وهنا: ويلك ما أغدرك، لأنه واعد وعاهد ثم غدر. ومن نعمة الله أن تلك الدار ليست دار عمل، وإنما دار جزاء. لا يحاسبه الله على غدره وعلى عذره، لكن هذا من كمال وتمام امتنان الله على عبده، والله هو المنان. وهذا من أسمائه الحسنى، أي الذي يمن على عبيده مرة بعد مرة، يتحنن بهذا المن إليهم ويتلطف بهم ويتعطف سبحانه عليهم. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، الله يضحك. ولن نعدم من رب يضحك خيرا، وهذا إثبات في الحديث لصفة الضحك لله جل وعلا. قال: فإذا ضحك الله منه لما رأى عذره وسمع غدره وإلحاحه: لا أكون أشقى خلقك بك. فإذا ضحك الله منه قال له: أدخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى، تمنى اللي في نفسك. فسأل ربه وتمنى حتى إن الله يذكره ما نسي، فيقول كذا وكذا حتى تنقطع به الأماني، لا يجد ما يتمناه. قال الله عز وجل: لك ذلك ومثله معه. هذا من هو يا أخواني؟ آخر من يدخل الجنة، وهو أقل أهل الجنة نعيما فيها. وفسر هذا في الرواية الأخرى في الصحيح أن آخر من يدخل الجنة كمن أوتي الدنيا من أولها إلى آخرها، وكم ضعف؟ وعشرة أضعافها. هذا هو أدنى أهل الجنة نعيم، وما في الجنة دني. إذا كان أدنى أهل الجنة لا يتصور المتصور ويتوهم المتوهم مقدار نعيمه وملكه فيها، فكيف بأواسط أهل الجنة؟ فكيف بأعالي أهل الجنة؟ تنقطع عند ذلك العقول والفهوم والحواسيب مهما بلغت عدا واستيعابا. فنسأل الله بوجهه الكريم وبأسمائه وصفاته الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة جالس معه يسمع الحديث لا يرد عليه من حديثه شيئا، يعني أبو سعيد يقر من؟ أبا هريرة على إراده هذا الحديث، حتى إذا حدث أبو هريرة قال إن الله تبارك وتعالى قال لك ذلك ومثله معه، هنا قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، كما جاء في الرواية الأخرى قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنهم أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك إلى قوله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة في تتمة حديثه فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. من أين دخلها؟ من النار، لما صرف الله جل وعلا وجهه عن النار، وهذا تقرؤونه في أهل الأعراف إذا صرفت وجوههم تلقاء أهل النار وش يقولون؟ ها؟ يدعون ربهم ألا يجعلهم مع هؤلاء أهل النار مع القوم الظالمين. فإذا صرفت وجوههم تلقاء أهل الجنة ماذا يقولون؟ ها؟ يدعون ربهم أن يكونوا من أهل الجنة. وأهل الأعراف أصح ما قيل فيهم أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا هو المقرر عند العلماء بما يسمى بمنهج الموازنة بين الحسنات والسيئات، وذلك في عرصات القيامة. اللهم حرمنا عن النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ومن أهل عليين إخوانا على سر المتقابلين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. ونقف على عند هذا الموضع، نكمل الدرس إن شاء الله غدا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من الأسئلة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الأسئلة المتكررة يا أخواني لا نجيب عليها. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، ما هو المقصود بالمغبون في الحديث؟ مغبونون أي مخدوعون فيها، خدعوا أنفسهم. فإن الصحيح يستبطئ المرض وهو في صحه وشحه يريد أن ينزل الثريا من مكانها، فإذا أصابه المرض عرف قدر نفسه. وكذلك الفراغ نعمة مغبون فيها، فإذا أصابه الشغل قال ليت معي وقت لفراغي. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن تستغل فراغك لشغلك وصحتك لمرضك. قال عليه الصلاة والسلام خذوا من صحتكم لمرضكم ومن شبابكم لهرمكم ومن فقركم لغناكم ومن فراغكم لشغلكم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول هل الإسبال من الكبائر وما هو الإسبال؟ الإسبال ليس هو إرسال اليدين أثناء الصلاة، هذا يسمى إسبال في الصلاة، أن يرسل يديه لا يقبض اليمنى على اليسرى، هذا ليس من الكبائر. وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى، وهو المسمى بالقبض في الصلاة. الإسبال الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، أشهرها أن يرخي ثوبه أو إزاره أو عباءته أو سرواله أو بنطاله دون الكعبين، هذا هو الإسبال، وهذا على نوعين في حكمه. فإن أرخى ثوبه وإزاره وعباءته وجبته كبرا وخيلا فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. الحالة الثانية أن يرخيها ليس كبرا وإنما عادة يقلد الناس، فهذا توعده النبي بالنار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فإن ارتخى إزاره من غير قصد، إما لأنه محدب أو استطلق ولم يقصد ذلك، فليس عليه شيء في ذلك ولو دنا عن الكعبين. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، قال: يا رسول الله، إن إزاري يرتخي. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك يا أبا بكر. نوع آخر من الإسبال، إسبال في الصلاة في ثوبه على هيئة معينة، يرخي ثوبه أو عمامته في الصلاة، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس لنا في الصلاة هيئة محددة في أثناء العبادة لا فيها تكلف، كما أنه لا يصح أن يشمر لأجل أن يصلي، يشمر أطراف ثوبه أو يشمر طرف ثوبه الأسفل. قال عليه الصلاة والسلام: إني في صلاتي لا أكف ثوبا ولا شعراء. والله أعلم. يقول: ما هي المواطن التي ترفع فيها الأيدي في الدعاء؟ ترفع الأيدي في الدعاء في المواطن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده. رفع النبي يده لما دعا في الاستسقاء، لما صلى وقنت رفع يديه، رفع يديه عليه الصلاة والسلام على الصفا وعلى المروة في سعيه في عرفة، رفع يديه لما وقف في المزدلفة عند المشعر الحرام، رفع يديه لما رمى الجمرات الصغرى والوسطى، رفع يديه بعدها. هذه المواطن التي رفع النبي فيها يده، ومواطن أخرى دعا فيها النبي ولم يرفع يده. لما سلم من صلاته قال: أستغفر الله ثلاثا، هل رفع يديه؟ هل رفع يديه وسوها كذا بعدين ومسح بها وجهه؟ لا، ما فعل هذا بعد الصلاة. دعا في خطبته ولم يرفع يديه، استسقى في خطبته فرفع يديه. إذن المواضع التي لم يرفع فيها النبي يده لا نرفع يدنا فيها. مواضع ثالثة لم يذكر عنه أنه رفع ولم يذكر أنه لم يرفع، كالدعاء بين الأذان والإقامة، فرفع اليدين في الدعاء في المواطن التي لم يعرف عن النبي أنه لم يروى عنه أنه لم يرفع يديه، رفع اليدين فيها سنة وسبب لقبول الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده يديه فيردهما صفراء. دعوت الله الآن ورفعت يديك أمر سائغ، لكن إثر الصلوات الفرائض والنوافل لا، لأن النبي لم يرفع في هذه المواضع يده. أثناء الخطبة لم يرفع يده إلا لما دعا بدعاء الاستسقاء. رفع يديه لما صلى الاستسقاء عليه الصلاة والسلام لما استقبل القبلة؟ والله أعلم. هل الدعاء يرد القدر؟ جاء في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. معنى الحديث، وقد أشكل على جمع من أهل العلم، ما معنى لا يرد القدر إلا الدعاء؟ أحسن ما وجدت في كلام المحققين هو هذا التفصيل، أن القدر قدران: قدر مبرم محتوم لا يتغير، فهذا لا يرده الدعاء. لو قال الداعي ودعا الناس كلهم: يا رب طلع الشمس من الشمال، هل يرد هذا الدعاء القدر؟ لا، لأن الله أجرى سنته الكونية أن الشمس منين تطلع؟ من المغرب، وتغرب في المشرق، صح؟ ها؟ خطأ؟ منين تطلع الشمس؟ من المشرق وتغرب في المغرب. إذن هذا قدر لا يرد الدعاء. لو قال: اللهم أسألك بأسمائك الحسنى أن تقلبني إلى أسد، لا يرد هذا القدر الدعاء، لأن الله قدرك آدميا ولم يقدرك حيوانا. وهذا الدعاء اعتداء، لأنه سأل الله ما لا يصح له، أو قال: اللهم أسألك أن تجعلني نبيا من الأنبياء، ما قدرك الله كذلك، هذا قدر لا يرد الدعاء. إذن هذا القدر المبرم المحتوم، فهذا لا يرد الدعاء. النوع الثاني: القدر المعلق بالأسباب، كالرزق والزوجة والولد والانتصار في المعركة والنجاح والتوفيق، فهذا من أعظم أسبابه الدعاء، فهذا القدر الذي يرد الدعاء. ولهذا أعظم أسباب انتصار المسلمين في معركة بدر ما هو؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاحه على الله بالدعاء حتى سقط رداؤه من على كتفيه، اللهم صل وسلم عليه. والله أعلم. كيف يكون طالب العلم من أهل الوسطية والاعتدال في وقت كثر فيه الشحناء؟ تكون من أهل الوسطية والاعتدال إذا لزمت صراط الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إذا لزمت هذا الهدي القويم الذي أورثك الله إياه في القرآن وفي السنة، فإن الله جعل أهل الإسلام على منهج الاعتدال، ومنهج الاعتدال هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتأتى هذا ولا يتحصل إلا بالعلم، بأن تعرف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه وسنته وتحفظها وتعمل بها وتتفقه فيها، في هذا تكون من أهل الوسطية والاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة الوسطى هي العدل والخيار الذين استقاموا على دين الله جل وعلا. والله أعلم. كيف يكون الرد على الزمخشري بقوله: إن لن أبدية؟ نعم، هذا القول قاله الزمخشري وقاله قبله المعتزلة ممن عرفوا بالعربية كابن خروف وابن جني وأمثالهم، الرد عليهم بما رد عليهم ابن مالك، فقال في كافيته الشافية: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. لا تكون لن النفي المؤبد، بل هي للنفي المؤقت، لن أذهب إلى بيتك، ما هو معناها مؤبدا؟ يعني اليوم أو غدا أو بعد غد، يقول الرجل إذا غضب على أهل لن أذهب بكم للسوق، ليس معناها مؤبدا. لو كان التأبيد معنى للن ما حاجة احتاج إلى أن يحدد الفعل بعدها. قال الله عن أخي يوسف في سورة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. يعني إذا أذن أبوه يبرح ولا ما يبرح؟ ها يبرح. إذن لن ليست للنفي المؤبد، للنفي المؤقت. أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ولهذا قوله جل وعلا: لن تراني، يعني في الدنيا مؤقتا، وفي الآخرة سيراه المؤمنون ومنهم المرسلون عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم. كيف تكون النساء المؤمنات يوم القيامة؟ تكون النساء المؤمنات يوم القيامة مثل المؤمنين، سيم سيم، ما في فرق. ترى الله جل وعلا، وسيحشرون جميعا حفاة عراة. حتى قالت عائشة العفيفة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها: الرجال والنساء كذلك يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا ابنة الصديق، المرء الشأن أعظم من ذلك، فالمرأة كالرجل يوم القيامة في نعيم الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. هل يخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان وشيء من الشرك؟ يبدو أن أخانا السائل لم يفهم الإيمان والشرك، فإن الإيمان لا يجتمع مع الشرك الأكبر أبدا، إذا وجد هذا انتفى هذا. فإن كان في قلبه شرك أكبر فليس فيه إيمان. نعم، قد يكون عنده صدق في الحديث، قد يكون عنده مروءة بر وإحسان، لكن ما عنده إيمان. أما الذي يكون مع الإيمان الشرك الأصغر والنفاق العملي والكفر الأصغر، فهذا الذي يجتمع مع الإيمان. وهذا أصل من أصول أهل السنة، أنه يجتمع في العبد كفر وإيمان، كفر أصغر، شرك وإيمان، شرك أصغر، نفاق وإيمان، نفاق عملي أصغر، طاعة ومعصية، سنة وبدعة. أما أن يجتمع في العبد إيمان وكفر أكبر فلا. طيب، هذا الذي دخل النار دخلها بسبب شركه الأصغر وكفره الأصغر ومعصيته وكبيرته، إذا هذب ونقي منها استحق الجنة، لأنه ليس له ما يوجب بقاءه عندئذ في النار. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.